الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله الطاهرين. الباب الأول أنواع الكلام. الكلام هو اللفظ المفيد فائدة تامة يحسن أو يحسن السكوت عليها. وله نوعان: النوع الأول الكلام الخبري، تعريف الخبر. الخبر هو الكلام المحتمل للصدق والكذب لذاته، والمراد بالصدق مطابقة الخبر للواقع، وبالكذب عدم مطابقته له. كلامنا في الفن الأول وهو علم المعاني، وقلنا في هذا الفن نبحث ثمانية أحوال، لأن علم المعاني هو فن يبحث فيه مراعاة مقتضى الحال، يعني أن يكون كلامنا ولفظنا مطابقا لمقتضى حالة المخاطب. وقلنا حالات المخاطب تجتمع في ثمانية أبواب. الباب الأول الذي نبحثه هنا هو أنواع الكلام. أنواع الكلام كما تعرف، الكلام كما بحثناه في علم النحو هو الكلام المفيد فائدة تامة يصح السكوت عليها، أو كما قالوا كلامنا لفظ مفيد كاستقم، يعني أن يكون الكلام لفظ ومركب ومفيد فائدة تامة يصح السكوت عليه. والكلام نوعان: النوع الأول الذي نبحثه في كم يوم هو الكلام الخبري، وفي صفحة 38 يقول النوع الثاني الكلام الإنشائي. فالباب الأول هو حول الخبر والإنشاء، ونبحث يعني في الخبر والإنشاء ونراعي حالة المخاطب، أن نفهم في هذا الباب كيف يكون أفض كلامنا مطابقا لمقتضى حالة المخاطب. والآن الشخص في أول الأمر يتبادر إلى ذهني أنه هذا كيف ماذا نستفيد منه هذا الباب؟ هذا الباب لا نستفيد منه شيء، لأن الخبر والإنشاء، الإنشاء إما طلبي إما غير طلبي، أمر نهي استفهام. نقول لا، إن شاء الله سيتبين لك في يحتمل درس اليوم أو بعد يوم يتبين لك أن هذا الباب هو إحدى مصادر مطابقة الكلام لمقتضى حالة المقابل. أما كلامنا اليوم في القسم الأول وهو الكلام الخبري، الكلام لأنه هو لفظ مفيد ومركب ويفيد فائدة تامة يصح السكوت عليها، تارة يكون بنحو الخبر، تارة يكون بنحو الإنشاء، كما درستم في علم المنطق في تعريف القضية، لما كنا نرى أن ما هي القضية الحملية أو الشرطية يعرف الخبر والإنشاء. يقول هكذا: الخبر هو ما يصح ماذا؟ صدقه أو كذبه لذاته. أما الإنشاء من هو؟ ما لا يصح صدقه وكذبه لذاته. الخبر لأنك تخبر عن حادثة وقعت أو تقع الآن أو ستقع في المستقبل، هذا يفيد ماذا؟ يفيد إخبار عن شيء، فيجوز صدقه ويجوز كذبه. يعني يجوز صدق الناقل المخبر لما يخبرك أحد أن قام زيد أو يقوم زيد أو سيقوم زيد، تقدر أن تقول أنت صادق وتقدر أن تقول أنت كاذب. أما الإنشاء، الإنشاء ليس إخبار، الإنشاء يعني إيجاد، أنشأ ينشئ إنشاء، الإنشاء يعني إيجاد شيء، والإيجاد كيف يصح صدقه وكذبه؟ لا يمكن، يمكن الإنشاء يعني إيجاد، يعني تارة أنا أطلب منك إيجاد شيء أو ترك إيجاد الشيء، يعني هذا إلى الآن لم يوجد، صحيح أم لا؟ ما لم يجد لم ي... ما لم يوجد لم يجب، شيء إذا الآن لم يوجد كيف يجب؟ فأول الأمور هي ماذا؟ مرحلة الوجود، هذه قاعدة فلسفية تدرسوه في بداية الحكمة، أول الأشياء هي الوجود، بعد ذلك بعد الوجود تدخل عليه الأحكام، أحكام الوجوب وغير الوجوب. فإلى الآن هو نطلب أن يوجد، قبل أن يوجد كيف يصح صدقه أو كذبه؟ يعني يمكن أن نأتي بالصدق والكذب على نفس الإيجاد، على نفس الوجود، نقول هذا الوجود صادق أو كاذب؟ لا. فلهذا يعرفون الخبر ما يصح صدقه وكذبه، والإنشاء ما لا يصح صدقه ولا كذبه. لكن أضاف قيد لذاته في منطق المظفر يشرح هذه النكتة، لماذا يقول الخبر ما يصح صدقه وكذبه لذاته؟ يريد أن يخرج تلك الإنشاءات التي بالدلالة المطابقية لم تكن صادقة وكاذبة، لكن بالدلالة الالتزامية يجوز صدقها وكذبها. يعني لو جاء سائل وطرق بابكم وقال أعطني، أعطني فعل أمر أم لا؟ من الإنشاء، كما سنبين إن شاء الله، الإنشاء إما طلبي أما غير طلبي، والمهم في علم البلاغة الإنشاء الطلبي، لهذا يفتحون باب للأمر، باب للاستفهام، باب للنهي، باب للدعاء، للتمني، وهكذا أبواب 4-5 في علم البلاغة نستفيد من هذه الأبواب. فنقول لو قال السائل أعطني بالدلالة المطابقية، أعطني يعني أعطني، صحيح أم لا؟ فيصح صدقها وكذبها؟ لا. أما بالدلالة الالتزامية معنى أعطني يعني أنا فقير، صحيح أم لا؟ هذا معنى، وهذا نفس الكلام موجود في الصفحة في الجزء الثاني من علم المنطق، في الصفحة الأولى آخرها والصفحة الثانية. يقول لو قال أعطني يعني ماذا؟ يعني أنا فقير فأعطني. فبالدلالة التلازمية هي خبر إنشاء، يقول خبر، يستشكل على تعريف الخبر، يقول ليس فقط الإنشاء، كيف لا يصح صدقه وكذبه؟ هذا الإنشاء معناه إخبار بالدلالة التلازمية. أو لو قال أعلمني أقام زيدون، معناه ماذا؟ بالدلالة المطابقية إنشاء، لكن بالدلالة الالتزامية هي إخبار، لأن معناها أنا جاهل. لهذا قال الخبر ما يصح صدقه وكذبه لذاته، يعني بالدلالة المطابقية، ولا ننظر إلى الدلالة، لأن المهم هي الدلالة المطابقة. وإن صح صدق وكذب بعض الإنشائيات بالدلالة الالتزامية، لكن لا، الإنشاء ما صح ما لم يصح صدقه أو كذبه لذاته بالدلالة المطابقية للالتزامية. زين، دعنا عن هذه، ندخل في تعريف البلاغة. نقول عرفنا الخبر ما صح صدقه أو كذب، هذا تعريف كل منطقي، نحن في كلامنا هنا نريد أن نبحث ما المراد. يعني هنا أنت تقول الخبر ما يصح صدقه أو كذب، زين عرفنا الخبر هذا بنحو كلي، عرفنا ما هو الصدق ما هو الكذب. يعني الخبر ينقسم إلى قسمين، لأنه يحتمل صدقه وكذبه، ليس كالإنشاء، الإنشاء قسم واحد لا صدق فيه ولا كذب، لكن ينقسم من جانب الطلب وغير الطلب. الخبر فيه صدق وكذب، فعندنا خبر صادق وعندنا خبر كاذب. ما هو معنى خبر الصادق؟ يعني متى أطلق على هذا الخبر خبر الصدق، ومتى أطلق عليه ماذا؟ خبر كذب. فقل هذا خبر كاذب، أو أنت كاذب أيها المخبر. ما هو معنى الصدق والكذب؟ بحث فيه ثلاثة أقوال. القول الأول وهو المشهور والذي ينقل فقط هذا الرأي في الكتاب، نقول إذا كان خبرنا مطابق للواقع فهذا صادق، وإذا كان مخالف للواقع فهذا كذب. إذا قلت قام زيد وواقعا زيد في الواقع قام، ماذا يكون؟ صادق، وإلا فكاذب. هذا التعريف الأول. التعريف الأول يقول الثاني، يقولون لا، صدق الخبر وكذب الخبر لا يرتبط بماذا؟ بالواقع، يرتبط باعتقاد المخبر. يعني لو كان منير يعتقد بأن زيد قام ولو كان خطأ في الواقع، لكن هو يعتقد أم لا؟ يعني يقطع، هو يعتقد ويقطع، والقطع في علم الأصول حجيته ذاتية، ولو كان خطأ يعتقد بأن زيد قام فيخبرني يقول زيد قام، فنقول إذا كان يعتقد بأن زيد قام حتى وإن كان يخالف الواقع هذا صدق. أما نعم وعدم اعتقاده بالشيء، إذا لا لم يعتقد بزيد قام لكن يقول قام زيد، هو لا يعتقد بأن زيد قام لكن فيه مرض يقول زيد قام، هذا كاذب. فهنا في التعريف الثاني الصدق والكذب ما هو الضابط فيه؟ اعتقاد المتكلم المخبر. إذا كان يعتقد بشيء بأن زيد قام حتى وإن كان مخالف للواقع فأخبرني خبره صدق. أما إذا كان لم يعتقد به، صحيح أم لا؟ إذا كان لا يعتقد بهذا الشيء لكن فيه مرض كما في المنافقين مرض، اقرأ آية الأولى، هذا دليلنا. هؤلاء عندهم دليل، نستدل بالآية الكريمة. يعني نقول ماذا هكذا تقولون؟ اعتقدوا بالقول الأول، الصدق ما طابق والكذب ما خالفه. هذا يقول لا، الصدق والكذب ليس لا ربط لهما بنفس الواقع، إنما يرتبطان باعتقاد المخبر. كما في بحث الآية الأولى من سورة المنافقين دليلنا هذا، اقرأ الآية، قالوا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد ماذا؟ إنك لرسول الله. رسول الله واقعا رسول الله أم لا؟ لكن الله ماذا أجابهم؟ ويشهد أن المنافقين لكاذبون، يعني أطلق عليهم الكذب أم لا؟ مع أن رسول الله في الواقع رسول أم لا؟ فكان كيف أطلق عليهم بالكذب؟ لأن رسول الله في الواقع رسول، لكن هؤلاء لا يعتقدون بأنه رسول. رسول الله في الواقع رسول أم لا؟ لا حاجة إلى تأييدي بهؤلاء، لكن هؤلاء يقولون أنت رسول الله، يطلقونه بألفاظهم بنطقهم، ينطقون أم لا؟ أنت رسول الله، لكن الله يقول هؤلاء كاذبون. لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون برسالته، فقط ينطقون به، هذا معنى المنافق. فيقولون الله أطلق الكذب على هؤلاء إذا كان مداره الواقع، لم يجوز يطلق عليهم أنهم كاذبون لأنه في الواقع الرسول نبي أم لا، لكن إنما الله نظر إلى ماذا؟ لاعتقادهم، لأنهم فقط ينطقون بنبوته ولا يقرون به اعتقادا وقلبا، فقال أنتم كاذبون. هذا دليلنا ويناقشون هذا الدليل. القول الثالث يقولون لا، لا المدار لاعتقاد المخبر وحده، ولا المدار ماذا؟ هو الواقع وحده، إنما معا، وهو هذا قول الجاحظ. والجاحظ أظن هو أشهر من ألف في علم المعاني، لأن ذكرنا لكم في المقدمة علم البيان الذي ألفه أول شخص كتب فيه هو تلميذ الخليل أبو عبيدة، وعلم البديع يقول الذي كتب فيه كتبنا قلنا ابن قدامة وابن عبد الله بن المعتز بن المتوكل العباسي، هذا كتب وابن قدامة كتب. وعلم البيان يقولون علم المعاني يقولون فيه اختلاف، لكن المشهور أن الجاحظ هو الذي ألفه وكتب، أول شخص الذي كتب في هذا العلم. الجاحظ ماذا يقول؟ الجاحظ يقول لا، الاعتقاد مع الواقع، يعني الخبر الصادق هو الذي يطابق الواقع والمخبر يعتقد به، يعني يعتقد بأي شيء، يعني الخبر الصادق أنه يطابق الواقع، صحيح أم لا؟ والمخبر يعتقد بأنه مطابق للواقع. يعني قام زيد وزيد صح واقعا قام أم لا، وأنا المخبر أعتقد بأن زيد واقعا مطابق للواقع قام، فهذا الخبر صادق. أما ما هو خبر الكذب؟ خبر الكذب يعني أولا هذا الخبر لا يطابق الواقع، عدم المطابقة، وأنت المخبر لا تعتقد بأنه مطابق، يعني ينتفي كلا الأمران. فعلى كل القول الأول المدار الواقعية فقط مطابقة للواقع، القول الثاني المدار مطابق لاعتقاد المخبر، القول الثالث معا إذا طابق الواقع واعتقد بأنه يطابق الواقع فالخبر صادق، إذا لا خالف الواقع واعتقد المخبر بأنه يخالف الواقع فالخبر كاذب. يعني هو يخالف الواقع، زيد لا يقوم، وأنت تعتقد بأن زيد لا يقوم، لكن فيه مرض، بعض الإنسان فيه مرض يقول قام زيد وهو لا يعتقد بأنه ولا يطابق الواقع فالخبر كاذب. نقول أنواع الكلام. الكلام هو اللفظ المفيد فائدة تامة يحسن السكوت ماذا عليها، هذا تعريف علم النحو مر علينا. وله نوعان في 4 صفحات أو أكثر، نقدر أن نقول إلى صفحة 38. النوع الأول هو الكلام الخبري في صفحة 38 في أول الصفحة. النوع الثاني هو الكلام الإنشائي. ما هو الكلام الخبري؟ تعريف الخبر هو الكلام المحتمل للصدق والكذب لذاته بالدلالة المطابقية. أما المراد بالصدق ما هو؟ القول الذي يذكره المصنف، المراد بالصدق مطابقة الخبر للواقع، والمراد بالكذب عدم مطابقته له. فهذا القول الأول، أن الخبر الصادق هو الذي طابق الواقع وإن لم يعتقد به المخبر، والخبر الكاذب هو ألا يطابق وإن اعتقد به. فهمنا؟ يعني إذا كان يطابق الواقع أنت حتى لو لم تعتقد به، أنت المخبر حتى لو لم تعتقد به هو صادق، يعني زيد واقعا قام لكن أنت لا تعتقد به، كذلك الخبر صادق. لو لم يطابق الواقع وأنت تعتقد به كذلك ماذا؟ يعني لو اعتقدت بأن الدرس اليوم عطلة، اعتقدت أم لا؟ لكن في عالم الواقع ليس بعطلة، وأخبرت الدرس عطلة، أنت كاذب على هذا القول. وعكسه إذا كان الدرس ليس بعطلة وأنت اعتقدت بأنه عطلة فقلت ماذا؟ لكن عكست، قلت الدرس ليس ماذا؟ الدرس ليس بعطلة، أنت صادق هنا، لأن المدار هو الواقع لا دخل لماذا لاعتقادك به. والنظر في احتمال الصدق والكذب إلى الكلام نفسه، يعني دائما لما نريد أن نرى أنه يحتمل الصدق والكذب ننظر إلى أي شيء؟ في عندما ننظر إلى احتمال الصدق والكذب ننظر إلى الكلام نفسه، لا ننظر إلى شيء آخر، بصرف النظر عن خصوصية المخبر، لا ننظر إلى أوصاف المخبر أو خصوصية الخبر. يعني عندنا نحن خبر وعندنا مخبر وعندنا كلام، أنتم تقولون الخبر ما كان محتملا للصدق والكذب، الصدق والكذب في نفس الخبر أم في نفس المخبر أم في نفس الكلام؟ يقول الصدق والكذب لابد أن ننظر إليهما في نفس الكلام، يعني الكلام لابد أن يحتمل الصدق أو الكذب، لا الخبر نفس الخبر ولا نفس المخبر. المخبر والنظر في احتمال الصدق والكذب إلى الكلام نفسه، يعني الكلام لابد أن يكون صادقا أو كاذبا، لا المخبر ولا الخبر، وذلك لتدخل الأخبار الواجبة الصدق في أخبار الله حتى تدخل فيها الكلام. يعني لا ننظر إلى المخبر من هو كان ولا ننظر إلى الخبر حتى أولا تدخل أخبار الله في مسألتنا، أخبار الله واجبة أم لا؟ والبديهيات المألوفة والأخبار البديهية الذي 100% يعني الإنسان بسرعة يقطع بها. هنا لا ننظر إلى من هو المخبر، من هو الخبر، لا ننظر إلى نفس الكلام. الكلام التفت التفت هنا لا يبحث عن الصدق والكذب، يبحث عن الخبر، من هو الخبر، صادق أو كاذب. يقول الصدق والكذب لا ننظر إلى أنه، لأن الله هو المخبر، الله لا يكذب، أما لأن هذا بشر يحتمل أن يكذب. يعني يقول لا تنظر إلى خصوصية المخبر من هو، هذا خبر مهم لا هذا خبر بديهي صادق، هذا خبر نظري كاذب. يقول لا، الصدق والكذب لا ربط له بخصوصية المخبر ولا ربط له بخصوصية الخبر. يعني لا تقول لأن هذا المخبر هو الله فصادق كلامه، وهذا لأنه ليس الله فكاذب مثلا أو يحتمل صدقه وكذبه. يقول لا، ولا الخبر لأنه بديهي فهو صادق لأنه ليس بديهي. يقول لا، الصدق والكذب لا ربط له بالمخبر ولا بالخبر. بنفس الكلام، الكلام إذا كان يدخل عليه الصدق والكذب، الآن ما هو الصدق وما الكذب دعنا عنه، إذا كان يقبل دخول الصدق والكذب فهو خبر وإلا فهو إن شاء الله. وكذلك لتدخل الأخبار الواجبة الكذب كأخبار المتنبئين في ادعاء النبوة، هؤلاء كذلك يدخل في بحثنا، لأنهم كانوا يدعون ماذا؟ النبوة، وأخبارهم واجبة الكذب أم لا؟ يعني التفت، يأتي أحد يستشكل علينا يقول أنتم تقولون الخبر من هو؟ الخبر هو الكلام المحتمل، محتمل الكلام الخبري. يأتي أحد يقول الخبر على قسمين، أقول كيف؟ يقول بعض الأخبار يجب صدقها وكذبها، ولكن بعض الأخبار نعم يحتمل. مثلا أخبار الله لا يتصور فيها الكذب فيجب دائما تصديقها، صحيح أم لا؟ أخبار المتنبئين في ادعاء النبوة وغيرهم على عكس أخبار الله يجب ماذا؟ تكذيبها، فلا يحتمل صدقها أو كذبها. فهمت أم لا؟ يعني هذا إشكال على التعريف، وهذا دفع الإشكال، والنظر في احتمال الصدق إلى آخر العبارة، هذا دفع إشكال مقدر. الإشكال المقدر هذا، أنتم تقولون الخبر ما كان محتملا لصدق وكذب، يعني له قابلية التصديق وله قابلية التكذيب، لكن هذا لا يشمل كل الأمثلة. نعم، خبري أنا الذي لا هو خبر الله ولا هو خبر نبي ولا هو خبره، لأن أخبار النبي مثلا إذا كانت صادرة من نفس النبي أو أخبار الله فهي واجبة الصدق، وخبر المكذبين الذين يدعون النبوة في زمان النبي الكريم هؤلاء واجبة الكذب. نعم، خبري أنا وأنتم الآن قام زيدون أخبارنا عن هذه الأمور، عن أمور العالمية الدنيا، فنقول مطرت الدنيا، فلان خرج زيدون، هذه محتملة، نعم يحتمل صدق ويحتمل فيها الكذب. يقول هنا لا نناقش. أما أخبار الله واجبة التصديق فخارج عن تعريفنا، لا نقدر أن نسمي أخبار الله خبرا. لماذا لا نسميها خبرا؟ لأنه يحتمل فيها الصدق والكذب، أو فقط صادقة هي. وأخبار المنجمين كذلك، أخبار هؤلاء الذين يدعون النبوة هذه كذلك ليست بخبر، خارج عن تعريف الخبر، لأن الخبر يحتمل الصدق والكذب، وهذا فقط فيه ماذا؟ ربطتم الإشكال الله؟ يقول نحن في الصدق والكذب، يعني في احتمال الصدق والكذب، لأن الخبر ما كان يحتمل الصدق والكذب، احتمال الصدق والكذب لا ننظر إليه إلى خصوصية المخبر، من هو المخبر ولا من هو الخبر. حتى أنت تقول الخبر الذي يصدر من الله يجب صدقه، والخبر الذي يصدر من هؤلاء فهو يجب كذبه، صحيح أم لا؟ أو لا ننظر إلى خصوصيات الخبر، فأنت تقول الخبر البديهي واجب التصديق، الإنسان بسرعة يصدق به، اثنين مع اثنين أربعة. أما النظر إلى، نقول لا تنظر إلى، نعم إذا نظرت إلى خصوصية المخبر أو الخبر كلامك يصح، تعريفنا يصبح ناقص، لأن كما درستم في علم المنطق التعريف لابد أن يكون جامعا ومانعا، وإشكال هؤلاء حول أي شيء، حول الجامعية، يقول تعريفكم ليس جامعا، لأن تعريفكم لا يشمل أخبار الله ولا يشمل أخبار المدعين للنبوة، لأن أخبار الله واجبة الصدق وأخبار هؤلاء واجبة الكذب، وأنتم تقولون الخبر من هو الذي يحتمل الصدق والكذب. يعني مثلا لما أقول خرج زيد عبد الرحمن يجوز يقول صادق صدقت، يجوز نور محمد يقول أنت كذبت، لكن يجوز هذا في أخبار الله؟ يجوز الاحتمالين؟ وادعاء النبوة يجوز فيهم أن تكونوا صادقون أنتم؟ يجوز أقول لا. فتعريفكم ليس جامعا للأفراد للأنواع، فقط يشمل هذه خرج زيدون ذهب زيدون، لا يشمل أخبار الله ولا يشمل أخبار البديع. يقول أنت نظرت إلى أي شيء؟ الملاك في احتمال الصدق والكذب من هو؟ خصوصية المخبر أو خصوصية الخبر؟ إذا نظرت هكذا الحق معك، تعريفنا ليس جامع، لا بد أن نغيره. أما نحن لا ننظر إلى خصوصية المخبر من هو، أو لا إذا ننظر إلى ماذا خصوصية الخبر، نحن ننظر إلى الكلام نفسه، والنظر في احتمال الصدق والكذب إلى الكلام نفسه لا إلى المخبر، حتى تدخل أخبار الله في كلامنا، حتى نقدر أن نسمي أخبار الله خبرا. لماذا؟ لأننا ننظر إلى الكلام لا ننظر إلى المخبر، أصلا كأننا لا نعلم بأن هذه آية أو حديث، صحيح أم لا؟ يعني نجرد ذهننا عن من هو المخبر ومن هو الخبر، ننظر إلى كلام ألفاظ عندنا، هذه ألفاظ تامة يصح السكوت عليها، يجوز صدقها أو كذبها؟ نعم. يعني أنت أصلا كما تذهب إلى العوام وتقرأ لهم ألفاظ ولا يعرف بأنها آية، لا يعرف بأنها كلام الله، تارة تراه أنها يدخل الاعتقاد بها على هذا الرجل، يقول ثم الكاذبة لا أقبلها. بعدك لما أقول له الله يتكلم بذلك يقول لا. نحن نقول لا ننظر من هو المتكلم ومن هو المخبر، لأن تارة عظمة المخبر تسبب أن الإنسان يقول لا يجوز فيها ورود الاحتمال. أما لا، بلا نظر إلى المتكلم والمخبر وبلا نظر إلى نفس الخبر، لا ننظر إلى الكلام نفسه، نفس الكلام، فيجوز احتمال الصدق ويجوز احتمال ماذا؟ فتدخل في تعريفنا أخبار الله وتدخل في تعريفنا أخبار مدعين النبوة، وذلك لتدخل الأخبار الواجبة الصدق مثل أخبار الله أو البديهيات، ولتدخل الأخبار الواجبة الكذب مثل هؤلاء الذين يدعون النبوة، حتى تدخل ماذا؟ في تعريفنا، ويصبح تعريفنا جامعا. هذا كل كلام حول التعريف. وكما تدرسون إن شاء الله في علم الفلسفة في بداية الحكمة، أكثر التعاريف مثلا تعاريف الفقهية على الخصوص، تعاريف الفقهية كما مثلا تدخلون في الفقه الاستدلالي، مثلا ما هو الإجارة، ما هي الإجارة، ما هو النكاح، ما هو البيع مثلا، وترى في البيع تعاريف متعددة، كل هذه التعاريف لا تنبئ عن حقيقة الشيء، وتارة حقيقة الشيء واضحة عندكم. مثلا البيع، حتى العام الذي لا يدرس شيء يعرف ما هو البيع، لكن نريد هذه الحقيقة نأتي بها بألفاظ صحيحة، المشكلة هنا. كذلك أنا في تعريف علم الأصول، كلنا نعرف أن علم الأصول فائدة تقع كبرى القياس، وهي قواعد كلية تختلف مع علم الفقه، لأن علم الفقه هي تطبيق الجزئيات، وهذه تطبيق الكبرويات، لهذا يسميه في الحلقة الأولى العلم بالعناصر المشتركة، أما علم الفقه العلم بالعناصر المختصة. الفقيه يأتي يطبق مسألة بعد مسألة، مسألة الطهارة، مسألة الوضوء، لكن عالم الأصول لا يطبق مسألة كلية، الأمر يدل على الوجوب أم لا يدل، مسألة كلية لا يأتي الآن يبحث، الفقيه يأتي بعد ذلك يبحث في مصادقها، صلوا يدل على الوجوب أم لا، تصدقوا في هذه الآية الكريمة والحديث يدل على الوجوب أم على الاستحباب، يبحث المصادق. أما الكل من هو الذي يبحثه؟ عالم الأصول. وفيه فروق كثيرة بين القواعد الفقهية والمسائل الأصولية، هذه النقطة لابد أن تعرفوها. نقطتان، الأولى ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، تنعرف ما هو الفرق بين الأصولي والفقهي. والمسألة الثانية، ما الفرق بين القواعد الفقهية والمسائل الفقهية، ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، ما الفرق بين القواعد الفقهية ومسائل الفقهية. فأريد أن أقول كل التعاريف التي نحن نذكرها تراها يناقش مثلا علم الأصول عند المشهور هكذا، صاحب الكفاية يستشكل عليه، سيد الصدي يستشكل عليه، فلان يستشكل عليه، وإلا حقيقة الشيء في بعض الأحيان خاصة في علم الفقه حقيقة الشيء واضحة لدينا، أما التعبير عنه بتعريف جامع مانع المشكلة هذا. لهذا نحن نقول لا نقدر أن نصل إلى حد التام إلى أشياء، إن التعريف إما حد إما رسم. حقيقة الشيء لا نقدر، إنما هو شرح لفظي فقط. حتى في تعريف علم الفلسفة يعترف بهذه النقطة، يقول نحن فقط نعرف شرح مسمى، نشرح الشيء اللفظ، وإلا حقيقة الشيء لا نقدر أن نتوصل إليها. لهذا الحد التام الذي هو على الأشياء لا نقدر أن نصل إليه، إنما نعرف بالرسم وهكذا إذا لم أعكس مثلا. فعلى كل إذا هنا كذلك هنا بحث هذه الأصرفات حول الجامعية والمانعية. أما النقطة الثانية بعد أن عرفنا الخبر، أغراض الجملة الخبرية، هذا المهم في علم البلاغة. بعد أن عرفنا الخبر، أنتم اكتبوا القولين اللتين ذكرتهما من الخارج. بعد أن عرفنا أن الخبر الصادق هو الذي يطابق الواقع، والخبر الكاذب هو الذي لا يطابق الواقع، الآن نسأل ما هو غرض الجملة الخبرية؟ يعني لما دار الحكمة قال ماذا؟ زيد خرج، ما هو غرضه بها؟ الله لما قال مثلا يخبر عن قصة مريم وعن قصة فلان، يخبر أخبار كثيرة في القرآن الكريم، هذه الأخبار الممدودة في القرآن الكريم ما هو غرضها؟ غرض الجملة الخبرية، فائدتها غرضها. زين، أنتم اكتبوا القولين الآخرين. القولين الآخرين قيل، حتى بسرعة ندخل في البحث الثاني، قيل الصدق مطابقته لاعتقاد المخبر، الصدق مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان خطأ. يعني المهم اعتقاد المخبر، إذا اعتقد أنه زيد قائم حتى لو لم يكن في الواقع هكذا فهو صادق. هذا قيل، قيل الصدق مطابقته للواقع لاعتقاد المخبر وإن كان خطأ ولو كان خطأ. أما الكذب ماذا؟ عدم مطابقته ماذا؟ لاعتقاد المخبر. هذا القول الثاني، الصدق مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان خطأ. أما الكذب ماذا؟ عدم مطابقته لاعتقاد المخبر. ما هو دليلهم؟ الدليل الآية الأولى من سورة المنافقون، وشرحنا كيفية الاستدلال. قيل الثالث، يعني قال الجاحظ، والدليل الآية الأولى من سورة المنافقون. قلنا لأن الله قال أنتم كاذبون، زين، ورسول الله رسول في الواقع، فهذا لا يأتي الكذب على الواقع، يأتي الكذب على اعتقاده. زين، أما قال الجاحظ، هذا القول الثالث، ماذا قال الجاحظ؟ قال الصدق مطابقته للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق، يعني اجتماع الشرطين، الصدق مطابقته للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق للواقع. أما الكذب ماذا؟ عدم مطابقته للواقع ومع الاعتقاد بأنه غير مطابق. الصدق مطابقته للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق. الكذب على العكس، الكذب عدم مطابقته للواقع مع الاعتقاد بأنه غير مطابق، يعني هو لا يطابق الواقع وأنت تعتقد بأنه لا يطابق، لكن عكست وأخبر، نقول أنت كذبت. زين، أما أغراض الجملة الخبرية، زين، نقول الجملة الخبرية فيها غرضان، الغرض الأول والغرض الثانوي. في الحقيقة الغرض الأول هو الغرض الأصلي، والغرض الثانوي هو الغرض الغير الأصلي. هذا من هنا ندخل في البلاغة التطبيقية، يعني هذه البحوث هي البلاغة التطبيقية، وهذه مهمة جدا. انظروا الملزمة إن شاء الله تأتي بأيديكم إن شاء الله بعون الله، يحتمل في يوم السبت إذا جاءت بأيديكم. نحن لا نقول لكم 100% نقدر أن نطبق كل البحوث، لكن نحن ماذا فعلنا؟ نحن قلنا في ضمن الدرس نتعرض إلى أمثلة، المصنف يذكر آيات، يذكر أحاديث، يذكر أقوال عربية وأشعار، كذلك يضع لنا تمارين، ونحن سعينا أن نأتي في البلاغة التطبيقية أشياء أكثر، ما لا نقول كل الأشياء، في بعض الأحيان يوجد تطابق، نأتي بآيات أخرى، يعني آيات أخرى لا تدخل في الكتاب، حتى الطالب لما يدرس نفس الدرس ويحل التمارين نحلها معا وتنظر إلى هذا الملزمة التي كتبناها تتكرر آيات كثيرة تصبح أمثلة لماذا؟ لهذا الدرس. ونحن قدرنا أن نتوسع كثير، قدرنا أن نكتب 200 صفحة في الملزمة، 300 صفحة، لكن الذي يأخذ حجر كبير معناه أنه لا يضرب. إذا أخذنا كتبنا كتاب كبير معناها نحن نريد أن نكتب كتاب، لا نريد أن نستفيد، ولا الإخوة يقدرون يستفيدوا، لأن دائما الكتاب لو كان كبير الإنسان يفر منه، لا كتبناه صغير حتى الإنسان يكون عنده شوق، بعد ذلك هو يبحث. يعني لما نحن ندرس هذا البحث نطبق الآيات، بعد ذاك نطبق التمارين، بعد ذاك أنت تطبق الكتاب. نحن تارة بعون الله نقدر في بعض الأحيان نقرأ الأمثلة بسرعة، لكن نحن كتبنا للملزمة أنت تطالع فيها. فبعد هذه المطالعة أنا أعطيكم لا تمرين غيره تمرين الكتاب، أقول نفتح القرآن الكريم، أنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الخبر ماذا يقصد به؟ يقصد به الخبر الحقيقي الأصلي أم غير الأصلي؟ غير الأصل من أين أنواع؟ التحسن، التحسر، الفاق، الاسترحام، نت وهكذا. ونقدر إن شاء الله في ضمن التطبيق نقدر أن نضيف أمثلة أخرى إن شاء الله، والمهم في البلاغة هو هذا. أما الخبر يساق يعني يؤتى به لتحقيق أحد غرضين، يؤتى به لتحقيق ماذا؟ أحد غرضين، الغرض الأولى الغرض الثانوي. الغرض الأولى هو قصد الإخبار والإعلام. الغرض الأول من الخبر ما هو؟ وهذا معنى الخبر الحقيقي. خبر الحقيقي يعني هو الغرض الأول منه، الغرض الأولى منه يعني ماذا؟ الأصل. الأصل في فائدة الخبر الإعلام، هذا معنى. لكن الغرض الثاني يعني ماذا؟ كالحقيقة والمجاز، هذا معنى الحقيقي والمجاز. كيف معنى الحقيقي في الأسد الحيوان المفترس تاركاً تخرج إلى الشجاع؟ كذلك هنا معنى الغرض الأول والثاني. الفائدة الحقيقية لوضع الخبر ما هي؟ الإخبار والإعلام، أنك تريد أن تخبر المخاطب، صحيح أم لا؟ مات زيد، إخبار أم لا؟ لكن تارة والقرآن الكريم مملوء، تارة يقصد عن ماذا؟ يخرج عن ماذا؟ عن الإخبار، لا يقصد الإخبار، يقصد به أشياء أخرى، يقصد المدح، يقصد الذم، يقصد الاسترحام. مثلا مريم لما تقول ربي إني وضعتها أنثى، الله ليس أعلم بذلك، الله أعلم قبل أن تأتي مريم، لكن ماذا قصدت مريم؟ الغرض الأولي، قصدت الغرض الثاني، وهذا فائدة البلاغة هنا، من هنا تبدأ. قصدت الغرض الثاني، وهي ماذا؟ حزنت على ذلك لأنها ظنت أن يكون عندها ولد وتجعله في إيه؟ في ماذا؟ في المعبد، لكن خطأت، رأت أنها بنت فحزنت، تحسرت على ذلك. بعد ذلك سلت نفسها وقالت، وأول حزنها صار شديد، وليس الذكر كماذا؟ كالأنثى. لكن بعد ذلك قالت الله أعلم بما وضع. على كل، فالغرض الأول هو قصد الإخبار والإعلام، وهذا هو الغرض الأصلي من إلقاء الخبر. لكن هذا الغرض الأولي هو على قسمين، هذا الغرض الأولي هو على قسمين، فائدة الخبر ولازم الفائدة. ما هي فائدة الخبر وما هو لازم الفائدة؟ وكلاهما خبر أصلي. فائدة الخبر، التفت، ما هي فائدة الخبر؟ نحن قلنا الغرض الأول إخبار أم لا؟ يعني المخبر يلقي الخبر على المخاطب حتى المخاطب ماذا يستفيد؟ يستفيد مضمون الجملة، يعني المخبر يعلن مضمون الجملة إلى المخاطب، وهو يحصل، ما هي فائدة الخبر؟ من أين تحصل؟ هو يحصل من الخبر الملقى لإفادة المخاطب ماذا يستفيد؟ لإفادة المخاطب أي شيء؟ الحكم الذي تضمنته الجملة. وهذا يشمل جميع الأخبار التي يراد منها تعريف المخاطب بمضمونها. تعريف المخاطب يعني معرفة المخاطب، يعني المخاطب يتعرف بمضمونها، يعني كل الأخبار التي المخاطب يريد أن يتطلع عليها يعرفها، أخبار متصلة بالحقائق العلمية التاريخية غيرهما، هذا معنى فائدة الخبر. يعني أنت المخبر لما تلقي عليه الخبر إلى المخاطب، ما هي فائدة المخاطب؟ علمه خلاصة الكلام معرفته بمضمون الجملة، سواء المتكلم والمخاطب كان عالمين أو كان جاهلين. أقول سؤال، ما هي لازم الفائدة؟ لازم الفائدة نفس الكلام، هو يحصل من الخبر الملقى لإفادة المخاطب. فائدة الخبر تحصل من أي شيء؟ من الخبر الذي يلقى على المخاطب. لازم الفائدة كذلك من الخبر الذي يلقى على المخاطب. لكن فرق، القسم الأول عام يشمل المخاطب الذي كان عالم وجاهل، ولكن هنا لإفادة المخاطب العالم بالحكم. لكن التفت، أنا مثلا دار الحكمة حفظ القرآن، صحيح أم لا؟ لكن دار الحكمة أخفى هذا الأمر مني، صحيح أم لا؟ أخفاه مني، فأنا علمت فأريد أن أخبره، صحيح أم لا؟ أريد أن أخبره أم لا؟ أريد أن أقول حفظت القرآن؟ سؤال، أول سؤال، هذا هنا فائدته الغرض الأصلي أم غير الأصلي؟ نقول الأصلي. لماذا؟ فائدته الإعلام. لكن تريد ماذا تعلن له؟ تريد أن تعلن فائدة الأصل، فائدة الخبر. فائدة الخبر يعني تريد أن تعرف دار الحكمة بمضمون الكلام، يعني معناه هو جاهل به، صحيح أم لا؟ هذا يعني هو جاهل وتريد أن تعلمه، تزيده علما. لكن تارة لا، أنت تعلم بأن المخاطب عالم بالحكم، لكن تخبره حتى تعلمه كذلك أنا عالم، أنت حفظت القرآن وأخفيته علينا، أنا أقول لك حفظت القرآن، يعني تريد أن تقول له إعلام، فالغرض الأول. لكن هنا ليس مراد فائدة الخبر، لا تريد أن تعلمه شيء لأنه عالم بها، لكن تريد أن تقول لدار الحكمة اعلم بأني كذلك أعلم بما، هذا معنى لازم الفائدة لإفادة المخاطب العالم بالحق. فهو ماذا فائدة؟ كيف إفادة هذه؟ هو عالم بالحق، فكيف إفادة في البيت؟ القسم الأول لإفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، إذا كان جاهل يعني لا يدري بأن زيد قام، أقول له قام زيد. والفائدة الغرض الأولي معناه الإعلام، وفائدة الخبر مراد يعني هو جاهل وأريد أن أعرفه على الحكم أو مسائل تاريخية. لكن هنا لإفادة المخاطب العالم بالحكم، وعالم كيف يستفيد؟ لا، لإفادته ماذا؟ لإفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم أيضا، يريد أن يقول الشيء الذي أخفيته تظن أن لا يعلم به أحد، أنا عالم به كما أنت عالم، هذا معنى لازم الفائدة. لكن ما هو الغرض الأول فيه؟ لأن بعض يتوهم أن لازم الفائدة يخرج عن الغرض الأول، لا، يبقى على الغرض الأول وهو الإعلام. لكن فائدة الخبر إعلام الحكم للمخاطب الجاهل الذي لا يعرف، أما لازم الفائدة إعلام ماذا؟ إعلام للمخاطب بأن المتكلم عالم بالحكم كما أنت عالم. لمن؟ كقولك لمن حفظ القرآن، تقول له حفظت القرآن. أما الغرض الثانوي إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.